أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل الملائكة تنام؟ السؤال 22 والأخير حول خصائص الملائكة. هل ينام الملائكة؟ يستفاد من قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة: لا يغشاهم نوم، كما في الخطبة الأولى. يستفاد عدم ثبوت النوم للملائكة، ولكن دلت صحيحة داود بن فرقد على ثبوت النوم للملائكة، وقد رواها ثقة المحدثين الصدوق في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس، عن داود بن فرقد، جميعهم ثقات. قال لي بعض أصحابنا: أخبرني عن الملائكة، أينامون؟ قلت: لا أدري. فقال: يقول الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم قال: ألا أطرفك عن أبي عبد الله عليه السلام بشيء؟ فقلت: بلى. فقال: سئل عن ذلك، فقال عليه السلام: ما من حيين إلا وهو ينام، خلا الله وحده عز وجل، والملائكة ينامون. فقلت: يقول الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال عليه السلام: أنفاسهم تسبيح. بحار الأنوار جزء 56 صفحة 185 حديث 28، يعني أنفاسهم في حال النوم تسبيح. وتحقيق الكلام في هذه الصحيحة يقع في مقامين: الأول متن الرواية ودلالتها، الثاني سند الرواية. أما المقام الأول وهو متنها، فقد ورد فيه قوله: أطرفك، من أطرف الرجل، أي جاء بطرفة، والطرفة المتاع المستحدث. قاله في المصباح المنير الفيومي، وقال الخليل في كتاب العين: الطارف في الكلام أحسن، مقصوده أن الطارف في الكلام من أحسن في كلامه. والمقصود: أحدثك عن أبي عبد الله بشيء مستحدث وبكلام حسن معجب أو معجب، لكن الذي يقتضيه التحقيق أن قوله أطرف مأخوذ من أطرف، أي جاء بسرعة، مأخوذ من طرفة العين، إذ أن طرفة العين تتحرك بسرعة. والمقصود الإتيان بالجواب بسرعة من جانب الإمام عليه السلام، فهذا من جهة الدلالة، ودلالتها واضحة على نفي النوع عن جميع من له روح وحياة. حتى الملائكة تثبت هذه الرواية أن لهم نوم، لكن نومهم لا يوجب سلب التسبيح عنهم ولا يوجب لهم الفترة، فليس نومهم كنوم الناس بحيث تحصل لهم فترة. هذا من جهة الدلالة. من جهة السند يمكن الإشكال في سند هذه الرواية بأن داود بن فرقد يروي هذه الرواية عن بعض الأصحاب ولم يذكر اسمه، فلو لاحظنا الرواية قال داود بن فرقد قال لي بعض أصحابنا، من هو هذا البعض؟ غير معلوم. ونسب الكلام إلى هذا البعض ثم قال ألا أطرفك عن أبي عبد الله، فهذا البعض المجهول هو الذي أطرف عن أبي عبد الله، وهو الذي ذكر أن ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده عز وجل والملائكة ينامون. بناء على ذلك تصبح الرواية مرسلة، لأن الناقل للحديث ليس هو داود بن فرقد، وإنما داود بن فرقد ينقل عن بعض أصحابنا، قال لي بعض أصحابنا. إذن هذه الرواية لم يسمى فيها القائل، فتكون الرواية مرسلة، ولكن يمكن رفع هذا الإشكال بأن تعبير بعض أصحابنا عن مثل داود بن فرقد ظاهر في وثاقة الرجل المروي عنه، فإن استظهرنا ذلك تكون الرواية صحيحة السند. أقول تارة يقول الراوي أو المحدث عن رجل عمن حدثه، فتكون الرواية مرسلة بلا إشكال، وتارة يقول عن بعض أصحابنا والقدر المتيقن منه أنه إمامي، فلا يطلق لفظ الأصحاب على غير الإمامية، لكن هذا الثقة عنده قد لا يكون ثقة عندنا، كما أن نفس تعبيره ببعض أصحابنا لا يستفاد منه توثيق الرجل. الصيغة الثالثة، لو قال عدة من أصحابنا كما هو ديدن الكليني في الكافي، أو قال أخبرنا به جماعة كما هو ديدن الشيخ الطوسي في الفهرست، فهنا قد يستفاد من لفظ جماعة الوارد في لسان الشيخ الطوسي، أو عدة من أصحابنا كما في عبارة الكليني، أو عبارة عن غير واحد كما في الكثير من الكتب الروائية، هنا يستفاد وثاقت أحدهم قطعان، لأن مثل هذا التعبير يؤتى به للغنى عن ذكر الواسطة. يعني قطعا هناك واسطة ثقة، ولا نحتاج لذكر الوسائط، فنقول عن غير واحد، عن عدة من أصحابنا، عن جماعة. فهنا لفظ جماعة أو عن غير واحد أو لفظ عدة من أصحابنا لا يوجب الإرسال في السند، بل معناه أنه أعظم من وثاقة رجل واحد، يعني أكثر من ثقة موجود، فلا يوجب الإرسال. وأما تعبير بعض أصحابنا فهنا ماذا؟ فهنا قد يفهم منه الإرسال. تحقيق المسألة ومقتضى الصناعة العلمية: إن قلنا إن تعبير بعض أصحابنا يدل على الوثاقة، وأن هذه الرواية صحيحة السند، فحينئذ تقدم معتبر داود بن فرقد على ما ورد في نهج البلاغة لضعف السند، إذ لم يذكر سند رواية نهج البلاغة. ويمكن الجمع بينهما حينئذ كما يلي: فإن المنفية في نهج البلاغة إنما هو غشيان النوم المانع من تسبيح الملائكة وتقديسهم، والنوم الذي يوجب الفترة. وأما النوم الذي دلت عليه الصحيحة وأنه ثابت للملائكة فهو النوم الذي لا يوجب الفترة والفتور، ولا يوجب سلب التقديس والتسبيح. فيكون مقتضى الجمع بين الرواية الصحيحة ونهج البلاغة أن الملائكة ينامون، لكن نومهم لا يوجب الضعف والفترة، ولا يوجب المنع عن التسبيح، وذلك بقرينة قوله عليه السلام: أنفاسهم تسبيح. فيكون هذا هو الوجه الصحيح في الجمع بين الروايتين وتحقيق المراد منهما. لكن إذا لم نلتزم بصحة الرواية فحينئذ لا دليل على إثبات النوم، والأصل العدم، إذ أن إثبات النوم للملائكة يحتاج إلى دليل، فتكون رواية نهج البلاغة لا يغشاهم نوم موافق للأصل، فتكون النتيجة الالتزام بعدم نوم الملائكة. الجواب النهائي لهذا السؤال: هل ينام الملائكة؟ على مبنانا لم يثبت نوم للملائكة، لأن هذا مقتضى الأصل والدليل الفقاهة، إذ أن الأصل عدم النوم، وثانيا موافق للدليل، وإن لم يكن معتبرا بل نقول إنه مؤيد. رواية نهج البلاغة إذا ما ثبتت صحة السند أقول هذا مؤيد للأصل، وهو قوله عليه السلام: لا يخشاهم ناهم. نعم، من ثبت عنده اعتبار الرواية كسماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 515، فإنه يقدم هذه الرواية بناء على اعتبارها على رواية نهج البلاغة، فيثبت النوم الذي لا يوجب زوال التسبيح ولا يوجب تحقق الفترة، والله العالم بالصواب. الملائكة وسائط في تدبير أمور العالم. لو تأملنا في القرآن الكريم والروايات الشريفة سنجد أن الملائكة وسائط في تدبير عالم الملك والمادة الذي نعيش فيه، فهذا النظام التكويني في عالم الدنيا نجد أن الملائكة وسائط في المطر والرعد والغيم والبرق. هذا الأمر الأول، وسائط فيه. الأمر الثاني، وسائط في عالم الملكوت وعالم المعنى وعالم الغيب. والأمر الثالث، وسائط في عالم البرزخ وما بعد البرزخ، ففي الحساب وفي القيامة وفي الجنة وفي النار لهم وظائف. فالملائكة وسائط في عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الملك وعالم الملكوت، كالموت وقبض الأرواح وسؤال منكر ونكير وثواب القبر وعذابه، إماتة جميع الخلائق بالنفخ في الصور والحشر وإعطاء الكتاب ووضع الموازين والحساب والسوق إلى الجنة والنار، وما دل على ذلك من نصوص الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى. نكتفي بذكر بعض الآيات الدالة على دور الملائكة. قال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة النازعات من الآية الأولى إلى الخامسة، خمس آيات، كل آية تذكر دور من أدوار الملائكة. المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد حين الموت، كما في كلام علي بن إبراهيم القمي، وقد نقله أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان. وقوله تعالى غرقا كناية عن التشديد في النازع، نزع الروح بالنفوذ في أعماق البدن والنفس. وقوله الناشطات يعني الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وكرب وغام، وأما أرواح المؤمنين فتأخذها برفق ولين. قوله تعالى السابحات سبحا في تفسيره أقوال أهمها ثلاثة: الأول القابضات للأرواح، الثاني الملائكة التي لها حركات سريعة في السماء، الثالث الكرات والنجوم التي يسبحون ويتحركون ويسيرون في السماء. هذه الأقوال تجدها في تفسير مجمع البيان للطبرسي. لفظ السبح في اللغة بمعنى الغوص في الماء والحركة السريعة ومطلق التصرف في الأشياء، وأيضا جاء بمعنى أنفس المؤمنين المسبحات كما عن علي بن إبراهيم القمي. قوله فالسابقات سبقا توجد فيه أقوال: الأول الملائكة التي تسبق الإنسان في الخيرات، الثاني أرواح المؤمنين ونفوسهم التي تسبق إلى الملائكة القابضين للأرواح، الثالث الخيول السابقون في ميادين الحرب. قوله تعالى فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة التي تدبر العالم. وهناك آيات كثيرة في الملائكة التي تدبر العالم، تكفي هذه الآيات لبيان دور الملائكة. منها قوله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سورة الأنبياء آية 26. وقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، النحل آية 50. فهاتان الآيتان دلتا أولا على أن الملائكة مأمورون من جانب الله، وثانيا أنهم يعملون ويفعلون ما أمر الله به. قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، سورة محمد آية 27. قوله تعالى والذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، سورة النحل آية 28. قوله تعالى والذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سورة النحل آية 32. هاتان الآيتان دلتا على صدور القبض، يعني قبض الأرواح وتوفي الأرواح والأنفس وضرب أدبار المجرمين ووجوههم من الملائكة، فهم يدبرون هذا الأمر بأمر الله عز وجل. وقوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، سورة التحريم آية 6. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سورة القدر آية 4. إذن هذه الآيات تدل على أن تدبير وجريان شؤون عالم الدنيا والبرزخ والآخرة بيد الملائكة من موت وحياة. وقد كتب العديد من المفسرين والمحققين مؤلفات وتحقيقات وكتب في هذه الأمور. يراجع ما ذكره صاحب الميزان رضوان الله عليه في تفسير الميزان جزء 20 صفحة 182 و183. وخلاصة كلامه أن هناك آيات قرآنية كثيرة دلت بالصراحة والوضوح على أن الملائكة وسائط بين الله والمخلوقات في إيجاد الحوادث وتدبير أمور الدنيا والآخرة. عبادة الملائكة دلت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على عبادة الملائكة وعدم فتورهم وعدم استنكافهم عن عبادة الله أبدا. أما الكتاب كقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، سورة النساء آية 172. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سورة البقرة آية 30 التي الآن مشغولون بتفسيرها. قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، سورة النحل آية 49. وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، سورة الزمر آية 75. وقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، سورة الشورى آية 5. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سورة الزخرف آية 19. إذن آيات كثيرة تدل على عبادة الملائكة. إذا تراجع الخطبة الأولى لنهج البلاغة هناك أمير المؤمنين يتكلم، وإحنا ذكرنا ثلاثة أقسام إلى الملائكة. القسم الأول الوالهين، هذا لين منبهرين بعظمة الله لم يلتفتوا إلى خلق آدم وما بعد خلق آدم، مشغولين بتسبيح الله. القسم الثاني العباد، ذكر أمير المؤمنين 5 أصناف، بعضهم قيام وبعضهم ركوع وبعضهم سجود. والقسم الثالث الرسل ومن عندهم وظائف العمال. وأما السنة فالروايات كثيرة الدالة على عبادة الملائكة، يكفي كلام الإمام السجاد في بداية الدعاء الثالث، قوله عليه السلام: اللهم وحملت عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك ولا يستحسرون من عبادتك، وعلى الملائكة الذين لا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات. صحيفة السجادية الدعاء الثالث. علم الملائكة، هل يكون علم الملائكة اكتسابياً أو لدنياً؟ يعني هل يتعلم الملائكة كما يتعلم البشر أو علمهم من لدن الله تبارك وتعالى؟ الجواب: لا شك ولا ريب في أن علم الملائكة ليس اكتسابياً كاكتسابنا، لأننا نتعلم العلم بالأسباب والأعضاء المادية، ويطرأ علينا النسيان والسهو والجهل والغفلة، ونحتاج إلى مخ وأعصاب وإلى قلب بخلاف الملائكة، فإنهم يتعلمون من لدن الله الحكيم من دون أسباب مادية، ولا يطرأ عليهم السهو والنسيان، كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان. نهج البلاغة الخطبة الأولى. فالملائكة أعلم خلق الله، كما وصفهم بذلك أمير المؤمنين بقوله: وهم أعلم خلقك بك. نهج البلاغة الخطبة 109. لكن نتكلم عن عالم الثبوت والإمكان بمقتضى إدراكهم ومعرفتهم وقابليتهم للتعلم، يتصور في حقهم العلم الاكتسابي والعلم ماذا؟ والعلم اللدني. وهذا يستفاد من قوله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، سورة البقرة آية 32 و33. طبعا هذه الآية تثبت إمكانية التعلم، لكن ما تثبت التعلم التدريجي والاكتسابي، هذه تثبت العلم اللدني، تعلموا من الله. وأما سنخ علم الملائكة فليس من سنخ العلم الحاصل للإنسان برؤية العين وانعكاس صورة المرئي العصب المخ والدماغ، هذا علم الإنسان لا يتصور في حق الملائكة، كما أشار أمير المؤمنين بقوله: لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر. نهج البلاغة الخطبة الأولى. إذن علم الملائكة لدني، لكن علمهم محدود، وعلم الله ليس بمحدود. فالملائكة علمهم محدود بالقياس إلى الله عز وجل وإلى علم الله، فلربما لا يطلعون على شيء. علمهم بمقدار ما يخبرهم الله به، كما دل على ذلك بعض النصوص، مثل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به. الوسائل باب 12 من أبواب مقدمة العبادات، حديث الثالث. فدلت هذه المعتبرة على عدم اطلاع الملائكة على نية الإنسان، وجهلوا بأن هذا الإنسان كان مرائن، والله عز وجل هو الذي أخبرهم بذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن الله عز وجل هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا، وآيات كثيرة دلت على ذلك. قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا. قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. وانضم إليها آية أخرى قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فنستنتج أن المراد بالرسول هنا هم الملائكة الذين أظهر الله لهم بعض غيبه، فالله عز وجل يظهر بعض غيبه لرسله ومنهم الملائكة. هذا تمام الكلام في علم الملائكة، عصمة الملائكة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.